أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. عجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على سيدنا حياة الله سيد مجتبى، وعليكم أيها السادة العلماء المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. سأترك كثيرا من التفاصيل للنص الذي يوزع عليكم إن شاء الله، لأقف عند النقاط الأبرز التي أتصور أن الوقوف عندها له الأولوية. النقطة الأولى فيما يتعلق بالوضع الراهن، ملاحظات حول ذلك. نحن في مرحلة بالغة الحساسية من أمور الإسلام، وإذا وضعنا التوقيت جانبا فإن من الطبيعي أن نشهد أن ما يتحقق، ما يجري من أحداث خصوصا في العراق والشام واليمن، ينطبق كما تعلمون على كثير من الروايات. يمكننا أن نقول دون استعجال ومع التنبه إلى أن الحديث عن عمر البشرية يختلف كثيرا عن الحديث عن عمر أسرة أو بلد أو قوم، يمكننا أن نقول أن القرائن كثيرة جدا على أن هذا المسار، مسار الأحداث الحالية، يتصل ببداية عصر الظهور، يتصل ببداية عصر الظهور. ومن الطبيعي أن تتعاظم المسؤوليات بحسب تعاظم المرحلة. الملاحظة الثانية التي أقف عندها في هذا المجال أن نتنبه ونحن على أعتاب مولاتنا الصديقة الصغرى السيدة زينب سلام الله عليها، أن نتنبه إلى تفكير بمنطقها الإلهي المحمدي، ما رأيت إلا جميلا. المرحلة التي نحن فيها مرحلة تتالي الانتصارات الربانية، وما تحقق منها إلى الآن في حد المعجزة بدون شك. قبل سنين ليست طويلة كنا نتحدث عن تحرير فلسطين وكأننا نتحدث عن تحرير الأندلس إلا قليلا. وكنت في شورى حزب الله عندما عرفنا تكليفنا من سماحة الإمام قائد الإمام الخامنئي دام الله، وحدد التكليف بإزالة إسرائيل من الوجود، واجب حزب الله، مهمة حزب الله إزالة إسرائيل من الوجود. ولم أكن لا أنا ولا غيري أتصور أن هذا الأمر يمكن تحقيقه، فضلا عن أن أقول أنه كان قريب المنال. نحن الآن في مرحلة أوصلت الانتصارات الإلهية فيها الصهيونية وأمريكا والأعداء جميعا إلى حافة الزوال من المنطقة، الخروج من المنطقة. كان أوباما يستعد ليقول ما قاله هرقل الوداع عن سوريا، وسوريا هنا تشير إلى المنطقة كلها. فاستطاعوا أن يفتعلوا مؤامرة الدواعش. مؤامرة الدواعش هي في حقيقتها إعادة تجربة فتنة الوهابية، لكن هذه المرة ليست تجربة لا تعاد في الرياض والدرعية، وإنما تعاد التجربة في العراق والشام. ولماذا في العراق والشام؟ الهدف أن توجد منطقة من لبنان إلى حدود إيران لمنع إيران من استمرار نفوذها وبسط هذا النفوذ في منطقة الشرق الأوسط. وأقول من لبنان إلى إيران وأعني ما أقول. صحيح أن المستهدف إيران، لكن بلحاظ أن حزب الله والمقاومة هو شأن إيراني وهو الذي هز وجود الكيان الإسرائيلي، فمؤامرة داعش رد على هز الكيان الصهيوني. وكان التفكير بطرابلس وبحيرة الغاز التي هي في مقابل طرابلس قبل التفكير بالموصل وكركوك وكوباني عن العرب وغيرها. الشغل الشاغل لليهود والصهيونية والأمريكيين وحكام المنطقة العملاء تخلص من حزب الله إيران، تخلص من حزب الله. كل محطة يمكن أن تستفيد منها إيران الإسلام لمحاصرة الصهيونية تشكل مشكلة كبيرة للعدو الصهيوني. شمعون بيريز يقول استطاعت عن غزة، استطاعت إيران أن تنشئ لها قاعدة على بعد 50 كيلومتر من تل أبيب، وغزة تجلد الآن وتحاصر. ورأيتم ما حصل، وقبل أيام مبارك السد الحديدي للأنفاق وخصوصيتها، لأنها غزت إيران، غزت هاشم، لأن إيران لا تحتاج للمشروع الإسلامي في غزة أكثر من العدد الذي بدأ العمل في لبنان أيام كنا مطاردين من الكل حتى من أقرب المقربين. العمل الجهادي يمكنه أن يوجد إطارا سياسيا، الأطر السياسي لا يمكن أن تغير الواقع والحقيقة. الذي يغير هو الفعل الاستراتيجي بالاتصال بالله عز وجل، عمل الجهادي. حزب الله هو الأساس في إيجاد غزة ودعم غزة وحالة غزة. فإذا الأعداء عندما يفكرون بمواجهة إيران يفكرون بالدرجة الأولى بمواجهة حزب الله المقاومة الإسلامية. الآن ترون أن كل الأعداء يركزون بالدرجة الأولى على ضرورة خروج حزب الله من سوريا. المشكلة عندهم هي هذه المشكلة. السبب خدمة إسرائيل. مشروع الداعشي كله هو مشروع أمريكي صهيوني للدفاع عن إسرائيل. جبهة الجولان جبهة تشهد مفتوحة، يعني البوابة المفتوحة على طريقة بوابة سعد حداد ولحد وما شابه، تشهد بهذه الحقيقة الصهيونية لما يسمى بداعش والدواعش. المهم هنا أن نتنبه إلى أن هذا المشروع الذي يراد منه الدفاع عن إسرائيل يجب علينا أن لا نتصرف بطريقة توقعنا في الخطأ وتجعلنا نرفض الدواعش بجنود لم يكونوا يتوقعون أن تصل إليهم هذه الجنود وتلتحق بهم. هنا ضرورة أن نفهم بيننا وبين الله أن المعركة ليست بين الشيعة والسنة، المعركة بين الأمة الإسلامية والنواصي. أنا لا أتكلم سياسة، ولذلك سأكون صريحا، هناك مشكلة كبيرة، مشكلة فهم عند كثير من الشيعة وعند الأكثر من السنة. هذه المشكلة تتلخص بفهم ما يجري على أساس أنه معركة بين الشيعة والسنة. ينبغي أن نبحث هذه الأمور بحثا دقيقا ليصل كل شخص منا إلى قناعة يكون مستعدا أن يحاسب على أساسها في يوم القيامة. لا يجوز أن نسيس الأمور، ولا يجوز أن نخلط المقدمات ببعضها، ولا يجوز أن نبقى نتأثر بالجو العام فهم الطائفي أو الأجواء السائدة في البيئة التي نحن فيها أو الأجواء الضاغطة، مش بس السائدة، أن يصل الأمر إلى حد أن يقال لماذا نساعد غزة وأهل غزة أو لنواصل مش بدنا نساعده. هذا أمر مرعب، أمر مرعب. والفرق كبير بين أن نفهم ما يجري في غزة على أساس أنه حركة نواصب، وبين أن هؤلاء المجاهدين العسكر، مع أن على الحركات السياسية قلت المهمة، إيران لا تحتاج في غزة أكثر من عدد من المجاهدين. الذي أطلق صاروخ تجاه تل أبيب كان واحد قبل حرب غزة الأخيرة، واحد. فلا يحتاج الإسلام، لا تحتاج المقاومة أكثر من أفراد يكونون مستعدين للاستمرار في خط المواجهة. هم هؤلاء ينسجون فيما بعد خطوطا سياسية، مش خط سياسي، حركات سياسية متعددة. فرق بين أن نفهم أن ما يجري في غزة معركة نواصب مع اليهود ونحن ما خصنا، وبين أن نفهم أن هؤلاء جنود الإمام الخامنئي إذا ما ظلوا في غزة، هؤلاء يحبون أهل البيت ليسوا نواصب. أثناء حرب غزة في عنا مشروع بنك الصلوات، صلوات من المؤمنين تجتمع صلوات، اللي بيقول ميلو 40 مرة في اليوم صلوات يصبح عضوا. مجموعة الأمور نأخذ وكالة منهم ونهدي ثواب هذه الصلوات لحوائج المؤمنين العامة والخاصة. فطلعت الاستخارة أن نخصص نحن مثلا عدد يومي، ناسي الرقم، لتسديد رمية المجاهدين الذين يحبون أهل البيت في غزة. ما لنا علاقة بغيره. تفريق بين السني والناصبي، وهذا الفهم اللي أكد عليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من بداية التركيز على الوحدة الإسلامية. الإمام الخميني الذي كان يؤكد على الوحدة الإسلامية هو الذي يفتي بأن ذبح غير الموالي في الحج لا يجزي، لأن الذبح عبادة والعبادة تحتاج نية قربة، ونية القربة لا تتحقق من غير الموالي. الوحدة الإسلامية هي مع كل من يحب أهل البيت ونقطع الصف. إذا واحد ما بيحب أهل البيت هو بإجماع المسلمين شيعة وسنة، هو ناصبي، هو خارج الإسلام، محكوم بالنجاسة، بإجماع علماء المسلمين الذين لم تضربهم لوثة البلاد ولا لوثة المنهج الأموي والسفييني. إذا قررنا أن نفصل المسألة ونفصلها على هذا الأساس سنصل إلى خطاب سيد الشهداء سلام الله عليه في كربلاء عندما فصل بين الجيش الذي يواجهه وبين من معه بأن أولئك شيعة آل أبي سفيان، وهؤلاء كل منهم كان يسلم على الإمام السلام عليك يا ابن بنت رسول الله، هؤلاء شيعة أهل البيت. عندما نظر الإمام الحسين عليه السلام إلى جمعهم كالسيل، كان مما خاطبهم أن أطلق عليهم وصفين: إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم. هذا وصف. وصف الآخر: يا شيعة آل أبي سفيان. إذن الفرق كبير بين السني وبين من يحب آل أبي سفيان. قبل أن أدخل في بعض التفاصيل الأدق، أشير هنا إلى أن من واجبي وواجبك من واجبنا جميعا أن نقرأ كثيرا للعلماء السنة، ولا أقصد النواصب طبعا. أنا شخصيا أذكر تجربة، لم أكن أعرف السنة كما أعرفهم، لم أكن أعرف تفاني السنة في حب أهل البيت إلا بعد أن أكثرت القراءة في كتبه. سأذكر نموذجا. نموذج الأول في كتاب فيض القدير، يتحدث عن أني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي. يقول هذا محل الشاهد، ما مضمونه؟ يجب أن يوجد في كل عصر شخص من أهل البيت يكون صالحا للتمسك به، ليصح ما أن تمسكتم بهما. القرآن موجود في كل عصر، إذن لابد أن يكون من أهل البيت شخص موجود في كل عصر. النموذج الثاني: الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثم. لا يصرفنا اسم الكتاب عن قراءته، فلنتعمق ونشوف كيف. صواعق المحرقة يترجم للإمام الحسين عليه السلام وللتسعة من بنيه. التسعة من بنيه الإمام الحسين وصل لعند الإمام المهدي عليه تعالى فرجه، فيحيل: أنا كنت قد ذكرت ترجمي في مكان آخر. يعني واضح أنه يريد أن لا يشيط بدمه. وما يريده في ترجمة بعض الأئمة عليهم السلام لا نجده في كتب المتأخرين من الشيعة، لا نجد مثله. مثلا عن الإمام السجاد يقول: أراد عبد الملك أن يقتله فقال الحجاج كأنه اقترح، فبعثه عبد الملك: جنبني دماء بني علي وبني هاشم. فبعث الإمام السجاد بيقول الصواعق، فكوشف الإمام السجاد بذلك، بعث لعبد الملك جزاك الله خيرا، طلع بالرسالة شافها نفس التاريخ اللي هو بعث فيه الرسالة للحجاج، فعرف أنه هذا من الله عز وجل. سيرة الإمام الجواد عليه السلام يقول: ابن حجر المأمون أمسك بيده سمكة، سمكة نزل الباز من السماء وهو يراه، لم ينزل إلى الأرض، وفي منقاره سمكة صغيرة. إجا المأمون حامل السمكة: ماذا في يدي؟ فقال الإمام الجواد عليه السلام: وعمره 7 سنين. هو هيك بيأكد بالصواعق، عمره 7 سنين. قال: إن الله عز وجل خلق في سماواته بحارا من بحار قدرته، فيها سمك صغار يصطادها بازي الملوك فيختبرون به سلالة النبيين. ثم يسوق المسألة: هذا الذي جعل المأمون يصر على الزواج وعلى مجلس يحيى بن أكثم المعروف إلى آخره. الفخر الرازي، هذا كان نذكر مثال ثالث. فخر الرازي: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يورد بمعنى مش صادقين، بمعنى المودة في القرب. مودة في القرب يذكر 10 معاني. أول معنى رأي الكلين. المعنى العاشر يقول الفخر الرازي العالم، يقول: وسمعت بعض المذكرين يقول، انتبهوا هذا مش كلام تفسير، عالم بيقول سمعت بعض المذكرين، مش عم يستشهد لا بآية ولا برواية. سمعت بعض المذكرين يقول أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، ولا شك أنه الصحابي كذا، والظاهر أنه هذا المعنى العاشر أنه القربة يعني كله قريب من رسول الله، كل واحد كان قريب منه بالمكان يعني الصحابة، ولا شك أن الصحابة مهمين. ولنعد إلى ما كنا فيه من التفسير. الفخر الرازي شوفوا كتابه، سمعت بعض المذكرين وبيختم ولنعد إلى ما، يعني هذا مش تفسير، بس أنا مضطر أحكي أنه تقية إلى غير ذلك من المصدر. أرجو أن نقرأ كثيرا ليمكننا أن نفرق حقيقة بين السنة والنواصب، وإلا فنحن نحاسب على استعداء السني، فإذا به يلتحق بالنواصب، ونسهل نحن مهمة الدواعش والنواصب باجتذاب أعداد كبيرة من السني، ونحاسب على هذا يوم. خلينا ننتبه، مسألة عم بحكي يعني مسألة دين تكليف شرعي مش مسألة سياسة. فيما يتعلق بطبيعة المرحلة والخلاف مع النواصب، يجب أن نبحث وندرس ونسأل ونبذل جهدا كبيرا لنخرج من تمويه وتزييف المخابرات البريطانية، حركة الاستشراق الوهابية، ثم المخابرات الأمريكية والصهيونية، كلهم اشتغلوا مع بعضهم بتمويل من أموال النفط الحجازية، أموال المسلمين، لينشروا في العالم أن ثقافة أهل السنة والجماعة هي ثقافة الوهابية، وأنه لا يقابل هذه الثقافة إلا التشيع. الذي عملوا عليه لسنين طويل، ونحن إن شاء الله تعالى نشهد نهايته، جاء بهم الله عز وجل لفيفا لنشهد نهايتهم، وأنتم تعلمون أن النهاية أن سيدهم، إذا قلت نحن نبتعد عن التوقيت، سيدهم السفياني إذا خرج كم هي مدة حكمه؟ مقدار حمل امرأة. إذن هؤلاء ليسوا أصحاب مشروع يمكن أن يكتب له الدوام والبقاء، هؤلاء يشاغلون، قد تطول مدة المشاغل، يرتكبون مجازر صح، لكن غايتهم الزوال. هؤلاء من هم ومن أين أتوا؟ انظر إلى العالم الإسلامي، حيثما صرفت أموال سعودية لتعزيز خطة المخابرات البريطانية، التحالف بين الوهابية والمخابرات البريطانية، وثم اعتمدت المخابرات الأمريكية نفس الخطة في كل منطقة، بتونس في مقدار، بالباكستان، في كل بلد إسلامي في مجموعة، هؤلاء هم الذين يتجمعون، بالإضافة لضباط صدام جنرالات وما شابه، لكن بالأصل الحركة السفيانية، الحركة الوهابية، الحركة الأموية التي زرعت بأموال النفط الحجازي وبتعزيز المخابرات في البلدان المختلفة هي التي تجتمع. هؤلاء نحن لدينا معهم مشكلة. ذهبت مرة مرتين إلى الباكستان، لفت نظري أن الطيار في عدة رحلات داخلية، الطيار دائما يقول صلى الله عليه وآله، أنا بناء الشيعة، تبين لا متفق عليه بين الشيعة والسنة، هذه الصيغة لأن هي الصيغة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بالإعلام الباكستاني. وتعجبت أن مسموعاتي من الخارج أنه التعصب بالباكستان، تعجبت أنه أحد المشايخ كان في مؤتمر تبليغي، أحد المشايخ يخاطب السيد ساجد نطوي، وسمح السيد ساجد أنت قائد المسلمين في باكستان، ثم قال لي شيخ منهم، قال كان أبو بكر أمير الأجساد، أما علي عليه السلام فهو أمير القلوب، صلوا على محمد. يجب أن نعيد النظر في معرفتنا للسنة والنواصب، وأنه نتعامل مع العالم الإسلامي على أساس أنه هو لكلهم سنة ولكلهم مواصل كلهم هيك. دكتور عدنان إبراهيم إمام مسجد شورى في النمسا هو أصله من غزة، هو يخاطب الآن، راجعوا الإنترنت بيشوفوا أنه الوهابيين مستنفرين لمحاربة دكتور عدنان إبراهيم. أخيرا جاء إلى لبنان في حديث مع صراحة الشيخ ماهر حمود، ويقول له ما مظنونه يا شيخ ماهر إذا وصل الكلام إلى علي بن أبي طالب فلا يبقى مكان لأحد على الإطلاق أبداً أبداً. يقول للنواصب أنتم لا تكرهون أهل البيت فقط، أنتم تكرهون رسول الله، تكرهون أهل البيت لكرهكم لرسول الله، وأنتم تحبون أبو سفيان وعلى أبي سفيان. هذا منطقه على الانترنت، وما أكثر العلماء السنة. لكن إذا كنا نحن مع الفرز أو شبه الفرز في كثير من الأماكن نستعمل هذه التقية، فكيف الشخص اللي عايش بينهم وبأوساطهم؟ هذا الأمر يجعلنا ندخل إلى نقطة مركزية مرتبطة بهذا الأمر، هي عبارة عن أنه كيف يمكن أن نفهم أن هذا التحرك الموجود اليوم هو تحرك شيعة آل أبي سفيان. صحيح أننا نجد في الروايات أنه في آخر الزمان من علامات الظهور السفياني، طيب بس بني أمية وين؟ بني أمية كانوا صح أنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى المنام ينزون على منبره نزوى القردة وحكموا معاوية إلى آخره، ثم انقرضوا، جاء العباسيون جاء العثمانيون وبرج الدول وراح الدول، وقالتكم تقول للسفيانيين وجماعة آل أبي سفيان كيف؟ هذا الأمر أيها الأعزاء يحتاج إلى جهد منا، يحتاج إلى بلور، يحتاج إلى توضيح، لنوقن بأن هذا النهج هو نهج أموي سفياني بكل معنى الكلمة. الجواب هنا أتمنى أن ندقق بأن أي فريق يخطط لإقامة حكم، تشوفوا بالتاريخ في إمبراطوريات، الإمبراطوريات تنشأ الإمبراطورية أنه واحد معين اشتغل بطريقة أرسى دعائم يمكن على أساسها أن يبقى الحكم لفترة طويلة. عادة إنشاء تأسيس الإمبراطوريات على الباطل يمكن أن يبقى ويستمر أكثر مما يمكن أن يقوم على الحق. طيب السبب ما هو؟ السبب أن المصالح الشخصية التي تتنازع الناس. لماذا أقبل الناس على معاوية وتركوا أمير المؤمنين؟ النجاح صعب لكن السقوط سهل، اتباع الإغراءات والشهوات والرشوات وإلى آخره هذه بتخلي الفريق جماعة، فلما بيكونوا أكثر الناس هي بصير في مجال للميل إلى هذا الجانب. بنو أمية أسسوا منهجا في الحكم، جاء العباسيون وجدوا أنفسهم مضطرين لاعتماد نفس المنهج، اجوا العثمانيين شافوا نفسهم مضطرين لاعتماد نفس المنهج، استمر المنهج شروط هو اظهار، طبعا بالاوراق بتلاقوا تفاصيل وبنود ومحدده ومكتوبه، اظهار الاسلام وابطان الكفر، انه مثلا معاويه يقول لقد كنت اسمع الاذان، فيخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كنت عالي الهمة يا ابن عبد الله لا ترضى إلا أن يقرن اسمك بسم الله 5 مرات في اليوم، أو مثلا المغيرة ابن شعبة بيقول له ملكت فنداري بني هاشم قليلا، قال لا والله إلا دفنا دفنا، ملك أخو تايم عن أبو بكر فهلك فلم يلبث أن هلك اسمه، وملك أخو عدي عن عمر فهلك فلم يلبث أن هلك اسمه، وعثمان كذلك، وهذا ابن أبي كبشة والعياذ بالله عن الرسول يقرن اسمه بسم الله 5 مرات في اليوم. الإلحاد، بني أمية يعتمد الإلحاد، لكن تستر باسم الإسلام. في لص تجدونه في هذه الأوراق، رده ابن أبي الحديد في شرح النهج الجزء 20. الأمير عليه السلام يقول: ولولا أن قريشا اتخذت اسمه صلى الله عليه وآله وسلم سلما للعز والإمرة لما آمنت بالله طرفة عين. بني أمية اعتمدوا الكفر لكن تستروا بالإسلام، تظاهروا بالإسلام. الأمر الثاني تضعيف إضعاف شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبعد الحدود. تضعيف لأنه نحمه باسمه وما بدني خلوا الناس يتعلقوا فيه حتى ما يرجعوا يوصلوا لأهل البيت. إذا تعلقت الأمة برسول الله ستصل إلى أهل البيت. هم يريدون أن لا تصل السلطة إلى أهل البيت، كل مشكلتهم مشكلة الأمويين مع أهل البيت ومنعهم من السلطة. كذلك العباسيين هي النقطة اللي اضطروا يعتمدوا نفس المنهج الأموي، إلا كانت السلطة تنتقل إلى أهل البيت. كذلك من بعدهم، فتعزز هذا الخط، خط تظاهر باسم الإسلام، تضعيف شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، التقليل من أهمية أهل البيت، وخلق قدسية وهمية، قدسية الصحابة كبديل. بني أمية ليش ركزوا على الصحابة؟ لأنه بيطلع لهم فيها المغيرة بن شعبة، بيطلع عن الصحابي مروان بن الحكم، بيطلع عن الصحابي. وعلى تعريف الصحابي، كل من رأى رسول الله، حتى الحكم ابن العاص طريد رسول الله بصير أيضا من الصحابي. العباسيين لما يجوا شافوا المسألة شوف تنفعهم، خصوصا عبد الله بن العباس حبر الأمة، والعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، واستمر المنهج الأموي. هون إذا الأوراق عندكم صفحة 5، في نص نقلته من تاريخ الطبع. النص يقول أنه خلاصة الشهور معتضد العباسي سنة 284 هجرية. فوجئ المعتضد، صفحة 5 بآخر الصفحة، فوجئ المعتضد بأن الناس في بغداد تلهج بمعاوية، تلهج بذكر معاوية. يعني بعد 161 سنة من حكم العباسيين، المنهج الأموي اللي تثبت لحفظ مصلحة العباسيين وصل الناس أنه سنة 285 بيلهجوا بذكر معاوية. قرر أنه يخرج إلى الناس كتابا بلعن معاوية. شو بيقول الطبري؟ وفي هذه السنة سنة 284 عزم المعتضد بالله على لعن معاوية ابن أبي سفيان على المنابر، وأمر بإنشاء كتاب بذلك يقرأ على الناس، فخوفه عبيد الله ابن سليمان ابن وهب اضطراب العامة، وأنه لا يأمن أن تكون فتنة. الحكم عندما يرسى السلطة والدعائم، خصوصا في منتفعين منه، العادات اللي بنشئها الحكم بتضل فترة. الأمير عليه السلام بعث الإمام الحسن سلام الله عليه ليمنع صلاة التراويح في مسجد الكوفة، فصاح الناس وسنة عمر. قديش كان مشغول؟ شي 25 سنة يعني منحة أو أقل. طيب لما نشغل طيلة حكم بني أمية على منهج سلطة يعتمد على عصب المصالح الشخصية بالمال والشهوات والطرب والمجون والفسق والعمالة وإلى آخره، صار في جو عام. إجوا العباسيين شافوا هذا الجو العام بدنا نعتمده، وصلوا لمرحلة أنه طيب إذا بدني يطلعوا من هذا المنهج، ليش خوفوا للمعتضد؟ شوفوا أنه سيرجع الأمر إلى أهل البيت. إذا أنتوا بطلتوا تمدحوا الصحابة وصرتوا تركزوا على أهل البيت، معناه أنتوا طلعتوا برا أيها العباسيين. فاضطر العباسيين يظلوا على اعتماد المنهج الأموي، وصولا إلى ابن تيمية. ابن تيمية مفصل أموي كبير. طبعا هون أدعو إلى قراءة كتب ابن تيمية لنستخرج أدلة إلحاده وقوله بالتجسيم، وأنه كل ما تحكيه الوهابية تدعيه عن الدفاع عن التوحيد باطل لا أصل له، وإنما هو تظاهر بالإسلام. ابن تيمية للتعريف به أوصي بقراءة كتاب موجود في برنامج مكتبة أهل البيت، التوفيق الرباني، برنامج مكتبة أهل البيت، التوفيق الرباني في كذا، ابن تيمية الحراني، جماعة من العلماء، تجدون فيه فتاوى علماء عصره في أنه زنديق وأنه حكم مرتين وإلى آخره. فما تحملوا السنة تبعات ابن تيمية، السنة بريئون ابن تيمية، النواصب يتحملوا تبعات ابن تيمية. هذا فيما يتعلق بالمشهد العام. نقطة بيني وبين الله باب المسؤولية الشرعية، هذه الانتصارات ما كان يمكن أن تتحقق لولا توفيق الله عز وجل للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. صح، لكن الإمام مؤسس ولم يقدر له أن يشهد وهو في عالم الشهادة هذه الانتصارات. الإمام الخامنئي دام ظله قاد المسيرة بجدارة وتميز. هذه الجدارة تضعنا أمام مسؤولية شرعية. صح أنه مراجعنا العظام عموما على الأقل، خصوصا سماحة الله العظمى سيد السيستاني، يحفظون جميعهم مسألة ومقام ولاية الأمر، لكن بيني وبين الله أننا سنسأل عن موقفنا من هذا السيد في هذه المرحلة الأخطر من عمر الإسلام. خلينا نتعامل مع سماحة السيد القائد بنفس الموازين الشرعية والفقهية والثوابت، على قاعدة أن الأعلام كما يحدده سيد اليزدي في العروة الوثقى هو الأجود استنباطا. شاك، خلينا ندرس ماذا نصل، ما هي النتيجة التي نصل إليها من دراستنا لتقليد سماحته بناء لهذه الموازين. بناء لهذه الموازين يجب أن لا نسيس علاقتنا بالسيد الخامنئي. تسييس العلاقة يضرب المسيرة كلها، يضرب المسيرة في الدين. المرجع الفقيه نائب إمام الزمان، أحترم كل فقهاء كل مراجع، لكن هم يقولون لولي الأمر ميزي. ارجعوا إلى مجاميع الفقهية، ما الحقوق الشرعية لمن؟ لولي الأمر. الآن أتذكر نص السيد الرويدان لفتوى في بعض كتب أبحاثه الفقهية أن الأموال الشرعية تكون لولي الأمر مش لمرجع التقليد. إذا أجاز ولي الأمر أن تعطى الحقوق الشرعية لمرجع التقليد يجوز أن تعطى، وإلا فهي لولي الأمر. نحن الآن في قلب المعركة وفي مرحلة حساسة جدا من عمر الإسلام، ويجب أن نتعاطى مع القائد ومع الأمة على بصيرة ووضوح. لذلك أقف عند هذه النقطة بالخصوص. القسم الأخير الذي أقف عنده حول التبليغ. ذكرت في ملتقى سابق لكم خدمة مولانا سماحة السيد مرتضى خدمتكم أن أحد الأشخاص شرف بلقاء الإمام صلى الله عليه وسلم. لا أعرف كيف قصاني، عرفت المسألة أنه باليقظة بالرؤية، فقال له الإمام أنت تريد أن تنشر الإسلام أو تريد أن ينتشر الإسلام؟ نحن مبلغون، هل كل منا يريد أن ينتشر الإسلام؟ فرق كبير. أو يريد كل منا أن ينشر الإسلام، ينشر يعني أنا موجود فيه. أنا أصغر من أن أحكم على أحد، لكن هالفكرة وأرى نفسي شخصيا واجبة أن أظلني ركز عليها، لأبدأ دائما في الاهتمام بالتبليغ من مراقبة نفسي. الله عز وجل غني عن العالمين، غني عن المشايخ والسيادة المبلغين، الملائكة ببلغوا أكثر منا ليلا نهار. علي يا قالب وأكرر، أنا دون أن أقول لأي منكم حقيقة، لا لكن هذه قاعدة بحسب القرآن الكريم والروايات ينبغي أن نقف عن هذا الأمر. علي وأنا أريد أن أكون مبلغا أن أحدد هل أنا ممن يستأكل بالإسلام أو ممن يريد أن ينشر الإسلام. كيف المستأكل؟ بلى بلى. علم المجلسي يقول قد يكون الشخص يتكدى على المنبر، قاعد على المنبر وعم يحكي أخلاق وما عم يطلب مال نهائيا، بس هو أصبه أنه أنا مهم لازم تشوفه هيك يعني ترتبوا الأمور. طيب، إذا قرر الشخص منا أن يكون مبلغا خادما للإسلام يجب أن نتنبه إلى أن التحدي الأول بأمرين. الأمر الأول برنامج العبادة، والأمر الثاني بساطة عيشه هو شخصيا. ممكن ما يفرض على زوجته وولاده بساطة العيش اللي هو واصلها، لكن بساطة عيشه هو شخصيا كيف؟ هل يريد أن يصل ولو بعد 15-20 سنة إلى خط يربطه بسيرة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من الدنيا خميصا، أو أنه يريد أن يبدأ بالتبليغ ويبدأ بزيادة الاستراد الذي يوصله بمعاوية وآل أبي سفيان؟ الأحنف ابن قيس دخل على معاوية، بده يكون هون في الشام دمشق، فقدم له طعاما لم يره طيلة حياته. والأحنف ابن قيس من ملوك اليمن ومشغل وصى معروف. قال لمعاوية: ما هذا؟ قال: مصارين البط محشوة بدماغ العصافير وكذا، ويشور فيها أنواع السكر. فبكى، بكى الأحنف ابن قيس. ما يبكي؟ قال: دخلت على علي فاسترقاني للغداء، جاء وقت الغداء استرقاني، وإذا قدم له أو جاء بالجراب وقد ختمه، فقلت له: أخفت أن يسرق أو يسرق منه وكذا؟ قال: لا، أخفت تعرفوها أن يلته الحسنان وأحدهما بشيء من سمن أو زيت. شو بدي أقول معاوية؟ قال له: ذكرت من لا ينكر فضله. والله العظيم أيها الأحبة، مسألة صعبة صح، بس ما أقول أنه طبع، أنا أقول أنه أستصعب، هي صعب. خلينا نفكر بالأمر، هذا الأمر يقتضينا نمطا آخر مع الأكل والشرب والجلوس، نمط مختلف. طيب، فإذا كان الهدف من التدين هو عدم التعلق بالدنيا، وكنت أنا المبلغ، بدي أتخذ التبليغ وسيلة زيادة التعلق. مفترض أنا من قرية بدي يكون عايش مثل الفلاحين اللي بهالقرية. خلينا الضوابط هون كثير مهم إنه ندقق فيها. طبعاً أنا بدي أفرق بين أمرين، بدي أفرق واجب المسؤولين عن التبليغ وواجب المبلغ. كمان بدي أفرق هون بين واجب المبلغ تجاه نفسه، تجاه عائلته، التوسع على العيال مستحب شرعاً. لكن لو فرضنا أنه كفي المبلغ مؤونة الأقساط والمدارس والعلاج والأمور الدفعات الأساسية لما بيقدر يطلع منها، ينبغي أن يحدد مصرفا للبيت ويضع فرقا بين ما يأخذه هو وما يأخذه الآخرون. هون نصير فينا نفهم ليش الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بتقول له زوجته: بدنا شرشف نغطي فيها الفرش بجانب الغرفة. قال: لا، ما في. بعد مدة لقى الشرشف. شو القصة؟ قالت له: اللحم اللي عم نشتريه وفرت من حقه شوي. قال: سبحان الله، إذا معناها أنتو بكفيكم ثلاث أرباع السير مش سير، بترد الشرشف ومن هلأ بصير اللحم اللي لكم أسبوعيا أو كذا. والسلام. هولي مش إنشاء عربي ولا فلكلور، هولي من سيرة علمائنا بناء للروايات. الشيخ الأخوند الخراساني الطلاب بضائقة شديدة، وشو اجا واحد وعارفين هو ما عنده شيء وإني ما عنده شيء، اجا واحد جايب مبلغ ليرات ذهب، هيك مبلغ محرز، ومعه سيد من سادات الحرم. فصاحب المال أعطاه للشيخ، الشيخ حطه تحت الفرشة، قرب السيد بلش حكى مع الشيخ الأخم، فعبس الشيخ، عرض عليه مشكلة إنه يعني شغلة هيك صعبة جدا، فقال له اكتب، كتب، بس شاف الورقة شال المبلغ كله وعطاياه الشيخ الأخم. كان في شخص اسمه الشيخ أحمد الكشاني مقرب للشيخ الأخم، فأشاروا للطلاب إلا شيء كلمة، قال له مولانا نحن ما فهمنا شيء، يعني طلطميس، بس إنه عرفنا واحد إجا وجاب مصاري وإجت الرزقة وراحت ونحن قاعدين. قال له نحن شو بدك فينا؟ تعبير العراقيين طبنا مرض، أنت كانت تخلي إلك لعيالك. والفبكى الشيخ الأخم، بكى، تكهرب المجلس، عفوا مولانا بتعذرنا. قال لا أنا عم ببكي لأنه تبين لي أنه لحد هلا أنا ما قادر أوصلكم الدرس الأول من دروس الإسلام الدين، وهو التوحيد. إذا أنتم حاملين همي أنا، فأنا جيت إلى النجف ومعي كتابين، الله عملني مرجع. إذا نمط علمائنا، المنهج العبادي يساعد على بساطة العيش، وبساطة العيش تساعد على المنهج العبادي. فإذا دينا بالتخفيف، وليكن الحد الأول اللي بنبدي فيه بتدرج أن نقوم على الطعام ونحن نشتهي كما ورد الاستحباب، لكن بدنا نص مع صوم يومين في الأسبوع كما هو الاستحباب، ونفكر بوساطة العيش يمكننا. وإلا إذا ما بدنا نبدي بعض التجارب، ما بدنا نحط سقف، ما فينا نفكر ببساطة العيش. وإذا ما فكرنا ببساطة العيش أو بالصوم سنثقل عن العبادة، ومنصير مثل دفانة وادي السلام، هو اللي من نجف مثل مشهور، كيف الأصابة بيئس قلبه. دفانة وادي السلام شغلتهم أنه يدفنوا، فأحيانا بيكون الدفن بطريقة ما في احترام للميت ولا شيء، ما في شغلة بيعملها، بصير المبلغ مثل دفانة وادي السلام، مثل الأصابة يقسو القلب، لأنه منقول للناس وما منتزل تبدأ المشاكل. هذا بالنسبة للتبليغ بالوضع العام. إذا في عنا مسألة العبادة، برنامج العبادة مقصود أن ينسجم مع يذكرون الله قياما وقعودا. للأسف أنه في بعض المبللين، وأعرف إذا إن شاء الله ما في هون، لكن بلبنان عنا هيك مشكلة، أنه إذا بيشوفوا الناس بيهتموا بأمر عبادي بصير يحاربوهم، خصوصا إذا كانت الرواية سندها بصير أنه هذا هو بيفهم بالسند وهو أمي فيه، لأن السند ما بيقول لك أنه تلغي الرواية، بيقول لك أنه ما فيك تعمل بالرواية أنه مستحب، بيكون تشريع، بس ما فيك تعمل بالرواية برجاء المطلوبين. فالعبادة ينبغي أن تكون حاضرة في سلوكنا. الشهيد الثاني بيقول الفرق دائما بين الناس والعلماء فرق درجة، إذا كان العلماء بيهتموا بالمستحبات بالإضافة للواجبات بصير الناس يهتموا بالواجبات، إذا العلماء بيهتموا بس بالواجبات بصير الناس يفوتوا بالمحرمات. طيب فكيف إذا كنا نحن موجود بالمحرمات؟ هون وصل نقطة حساسة جدا، وهي الجد في خشيته، وهب لي الجد في خشيته. والله لنفسي أقول أولا إيانا أن نستسهل التدين، نعتبر من التدين ما نحن عليه. ما معنى أن يغتاب الشخص منا ولا يرمش له جفن؟ وإذا طلي بمثلا الفحم أو شيء أسود يخشى يطلع بين الناس، بينما إذا اغتاب هو مطلب الغيل والملائكة شايفين والله عز وجل شايف، وإذا لم يتب سيخلد في النار ولا يرمش لنجف. الشيء الثاني يقول نحن نعبد الناس، فنترك الزنا تكرمه لأن الناس يستقبحونه، ولا نترك الغيبة لأن الناس يستحقون، مع أنها أشد من الزنا. قبل أشهر نقل لي أخونا الشيخ سيد معتوق من الكويت أنه شاف بنت الإمام الخميني رضي الله عليه السيد مصطفى، فقال هل سمعتم موعظة خاصة من الإمام؟ قالت الإمام كان يعظنا بسلوكه، لكن مرة كنا في بيت السيد أحمد فقال لنا أن قتل المؤمن في المسجد الحرام خطير جدا، لكن الغيبة أخطر منه، غيبة المؤمن أخطر من قتل المؤمن في المسجد الحرام. طيب أي تدين هذا اللي بيخلينا أنه نحن ما نفكر بخطورة البعض، بيخلينا نقيم ونقرر البقاء، أن نردد فعلنا تجاه الناس والأشخاص كما هي، ما حدا يقرب صوبها، ونحن بدنا نكثر من الذكر. يعني مثلا بيغضب واحدنا خلص طريقته بالتعامل مع زوجته كلمة قاسية عطول، أو جاره أو فلان، بدنا نظل هيك. يعني نحن مقررين أن لا نكون من أمة صاحب الخلق العظيم، من أمة رسول الله. ما بينفعنا أشهد أن محمد رسول الله. النقطة الرابعة هي المركزية المحورية أكثر وأكثر، وأقولها نتيجة تجربة. التبليغ بدون تركيز على المعاد لا ينفع لا المبلغ ولا المبلغ ولا يصل. الثقافة الدينية، الثقافة الإسلامية، التربية بالإسلام تتوقف على استحضار العرض على الله عز وجل، حساب يوم القيامة. وكل المشاكل التي تحصل ترجع بما نسوا يوم الحساب. إذا بتلاحظوا أن الثقافة، قديش الكتب هلأ تطبع وتنشر، بتشوفوا أن الكتب الإسلامية تتحدث عن كل المجالات إلا عن قليل من المعاد، قليل دروسنا. هلا أما المجلات الفكرية وغيرها السائد فيها أكثرها، ما نعلم نحن إذا تركنا المعاد، يعني نكون نسير قدما في رحلة إضعاف الإيمان بالغيب والتماهي والتساوي مع الثقافة المادية. صار واحدنا شيخ أو سيد وبظاهر هيك، لكن هو بيقول لك أشهد أن لا إله إلا الله وبيصلي، لكن هو يفكر كذلك المادي. وهي المشكلة الموجودة فينا أنه عدم التحكم بردات الفعل. شو سببه؟ نحن نصدر من قناعات ثقافية جاهزة بمعزل عن الغيب. ضروري نشوف الآيات والروايات كيف بتحكي بمسألة الإيمان بالغيب. الأمر الآخر خامس، الفقه. الفقه أيها الأعزاء مظلوم عنه كل هذا التبليغ لأجل حدود الله. نحن نتحدث عن كل شيء حدود الله شوية، أو إذا واحد سألنا، وعادة نتذمر منه كمان إذا كثر سؤال، لأنه نحن أو مش محضرين أو إلى آخره. الفقه حدود الله اللي يستشهد لأجلها المعصوم. علماءنا اللي بيعرفوا أهمية الفقه كانوا يمضوا أعمارهم يشتغلوا فقه، والتبليغ كله بيجي على هامش الشغل هذا الفقه. مرحوم مقدس الشيخ بهجت بيعتبر أنه العمل على الفقه، اهتمام بدرس الفقه، عمل لقضاء الحوائج. بيسألوا واحد عندي حاجة بدي عمل لقضاءها، بيقول له أدرس فقه، اهتم بدرس الفقه. حدثني أخونا الشيخ عبد المنعم قبيسي اللي هلأ بساحل العرش، قال كان ساكن في قوم وكان يحفظ متن اللمع. كل واحدنا يفكر انه حفظ أرجوزي في الفقه او متن كتاب فقهي، وان يمضي عمره وهو يعمل على الفقه دائما 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 دائما. بقول انا كنت عم بحفظ متن اللمعة، فاجاني مجموعة من الشباب وطلبوا مني، لبنانيين طلبوا مني روح معهم لعند الشيخ بهجت. رحت، مجرد ما شافني الشيخ بهجت بس قعدت قرب صوبي هيك يهز براسي ويضحك، قال لي حفظ اللمعة جيد لكن السيد بحر العلوم أرجوزة في الفقه خذها واحفظها حفظها أسأل. قال والله أنا ما قايل واللي موجودين ما عارفين وما قلت لهم ما عارف. حفظوا اللمعة جيد. الفقه هذا الهدف يعني حدود الله التي يريد الله عز وجل أن يحاسب العباد على أساسها تؤمن لهم السعادة في الدارين. إذا موقعها الهامشي شوية هيك بعض المسائل يمكن في شغلات كثيرة بعضنا مش حافظينها. بدنا درس لأنفسنا فقه يوميا ونكمل الدراسة. الآن واحد مثلا درس اللمعة يكمل متاحة فكاسيتات قادر يجيبها يسمع وين ما كان يتابع. في مرجع كان الشيخ محمد علي عز الدين كان بحنوي بالجنوب لقيت بترجمته سعد محسن الأمين حكى عنه أنه كان يروح على زراعة التين يجيب عمال ويزرعوا التين ويصدر على مصر. يروح يشرف على العمال وتحت إبطه كراسة من الجواهر جواهر الكلام. إذا قرر الشيخ أنه يكون خادم الفقه على طول أو السيد يعني دائما أنا بسأل الشيخ وبشوف السيد والسادة إذا قرر أن يكون خادم الفقه على طول كم سيعطيه الله عز وجل. هذا بالنسبة إلى التبليغ عموما ما يتعلق بسيد الشهداء سلام الله عليه. في عنا بالبعد الولائي تعريف لأنه كتبه أنا راح أحكي باختصار سيرة الإمام الحسين عليه السلام قبل كربلاء قبل موت معاوية إذا عادة مضيعة. قبل هيك روايات حول الإمام الحسين من قبل ولادته إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عادة مضيعة نذكر قليل منها أحيانا كما عاد قطرس المهدي إلى آخره. لكن أكثر الروايات روايات كثير جدا جدا جدا. بعد روايات ما قبل خلق الخلق قبل خلق آدم الرسول وأهل البيت هذه مغيبة الروايات. إذا غيبت يضعف الإمام بالغيب. إذا ضعف الإمام بالغيب وصل ثقافتنا المادية مش نقرب للمعصوم إلا على أساس مقاييسنا. في المهم أنه الكتب أنا ذاكر هون مقترح بكتاب اهتمام بكتاب المسائل السروية للشيخ المفيد. سائل السروية للشيخ المفيد من جملة الأمور اللي بقولها إنه حديث الأشباح تعدلت الروايات والوضعين وضعوا كذبوا إلى آخره. والصحيح من حديث الأشباح أن النبي آدم عليه السلام عندما فتح عينيه وجد أشباحا عليها نور يلمع فسأل الله عز وجل عنها فجاء الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولولاهم لما خلقت. طيب جانب الآخر الشعر مجالس العزاء الشعر الولائي لما نختار شعر من هالنوع نحن شعر سليم عقائديا مثلا قصيدة ابن العرندس اللي إذا قرأت في مجلس حضر الإمام الحجة عليه تعالى فرجه. ابن العرندس ولولاهم لم يخلق الله آدما وما كان زيد في الوجود ولا عمرو. تعرفوا الناس اللي ربوهم علماءنا قديما على العقيدة الصحيحة واللي بيعرفوها بس هلأ صار في عنا طبقة من الحداثويين من الحوزويين وغيرهم بحاربوا هالمفاهيم. بدنا نرجع نوصل ناسنا بهالمفاهيم بالروايات اللي حولهم. بالبعد الإيماني نحن بشكل عام بحاجة إلى الربط بين دعاء عرفة ومجالس الإمام الحسين. بحاجة إلى التركيز على الأمور الإيمانية. معقول اللي تيجي عاشورة وتروح وما حكينا بعض مفاهيم دعاء عرفة؟ طيب إذا عشو عم نحكي السبب الجواب لأنه نحن ما بنهتم بالجانب الإيماني عادة نهتم بالجانب الثوري الاجتماعي هيك التنظير الأمور السطحية. البناء الإيماني العلاقة بالله عز وجل العبودية له سبحانه وتعالى الأنس به المفاهيم ما مروق بينها بين كربلاء. النقطة الأخيرة، التدرج في إلغاء بدعة في الفصل بين العالم وقارئ العزاء. أخونا الشيخ محمد خاتون نقل لي عن الحج يوسف عكر، موجود على الباب، ممكن تسألوه، أنه سمع من المرحوم الشيخ حبيب آل إبراهيم، مش سمع، كان موجود، شاف الشيخ حبيب آل إبراهيم يطلب على رأسه بيبكي، يقول أنا لو عارف هيك كنت قضيت عمري أرى تعزي، بس ليش عملت بحالي هيك؟ ويلطب على رأسه، تكرمه بالحذاء، والناقل موجود اللي شافه. نعرف شو معنى قراءة العزاء. كيف واحدنا بيقبل يمضي عمره ما يقرأ عزاء على سيد الشهداء؟ الشيخ سيد العباس الموسوي كنت خدمته سنة 1989، أول انتصار الثورة، أول انطلاقة الثورة، فكنا عم نحكي بإزالة البدعة، أن التفريق بين عالم وقارئ عزاء شيء لا يناسب سيد الشهداء. فقرأ عزاء، قرأت أنا أرى أحسن مني، البيتين اللي أراهم هو شهيد نزلتنا من سنين على موقع السرائر، قرأ بيتين للمرحوم الشيخ فضل غزال، كان بوقتنا بالمدرسة اللبنانية الشيخ فضل، كان سماحة الشيخ سعيد بوقتها، فتعلقوا هول البيتين على مدخل المدرسة اللبنانية، هول اللي قريهم الشيخ سيد عباس بصوته: يا بروج الشمس هز الأنجمة وانثريها قطرات من دمى، هذه ذكرى حسين أقبلت شفقا نور ديجور السماء. الملف النووي هو بعض بركات بعض الدموع على سيد الشهداء. المراجع الكبار الذين لم يقرأوا تعزية في الدنيا يوم القيامة يتندمون بالدرجة الأولى على عدم قراءة العزاء. خلينا بالأول أنا وياك إذا ما نقدر نقرأ هيك، مرحوم الشهيد الشيخ راغب أنا سامع منه، اللي طيب ليش كل هو كان يهتم بقراءة العزاء؟ قال لي بس كل الناس بصير يقروا عزاء، الناس بوطوا رؤوسهم، أنا بس أقرأ عزاء بصير يطلعوا فيه هيك، هو على يعني هيك صفاء المشهور. خلينا بالبداية، نحن متوجهين للإبل مثلا بدرس بدعاء شيء مرق بيتين تعزي، وإذا طلبنا من سيد الشهداء تجلس صوت ما صوت ما مش هذا، هني بصلحوا، إذا إجتوا إجازة الشخص من سيد الشهداء بصلحوا له كل شيء. أنا أذكر الشيخ عبد الحسين الفرساني كان بالنجف يقال له بعض العلماء صوته أجش وعنده جيوب أنفية، ولكنت العربية من شو العجمية شغلة قصة، بس كان يعني من الأبيات اللي بذكرها من قراءة الشيخ عبد الحسين الفرساني: يا منفق العمر في عصيان خالقه أفق، فإنك من خمر الهوى ثمل تعصيه، لا أنت في عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل، ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناها وعاقه عن طاعة كسلوا، إن كنت منتهجا من هاجر بحجن، فقم بجنح دجن لله تنتفل. كان معروف يعني بوعظ، مسألة مش مسألة صوت، مسألة روح. بس خلينا نطلب أن نكون خدام سيد الشهداء حقيقة. مرة كنا بقم بيت عضو مجلس الخبراء، كان عالم جليل سيد مهدي الروحاني، أنا سمع سيد موسى الصدر بيقول له: أيمتى؟ قال له سيد موسى الزنجاني، قال لهم: لا أيمتى؟ اطبعوا رسالة. سنة 72 سيد موسى يقول لهم: اطبعوا رسالة. سيد مهدي الروحاني كنا في نحضر مجلس عزاء عنده ليلة الخميس، فكان السيد رضا الصدر أخو سيد موسى الصدر، قال السيد مهدي القارئ ما رح يقدر يجي، سيد رضا الصدر قاعد حد الكرسي اللي بيقعد عليها القارئ، مباشرة قال: ما بيخونا، أنا بقرأ، وقام قعد على الكرسي وقرأ. إذا أقل الطبيعي، أقل الطبيعي، إيش أنا وياك؟ بالإضافة طبعاً لجلد الناس بأنه كلمة للعالم وكلمة للقارئ، لا نحن كأنه ما خصنا إذا أمر مرعي. طيب مش رح فينا نلغي، أنا عم أقول التدرج في وضع حد لهذه البدعة، ولردنا نتوسل إن شاء الله بيمشي الحال. سؤال حول بعض القنوات الشيعية الضليعة في فنون السبت. الشيطان هولي ادفع لهم الاجر والمحركين من الاعداء يعني يحكوا الشيعة بسبب الصحابة حتى يوصلوا للنتيجة اللي تلكم إياه حتى يدفعوا السنة باتجاه الدواعش وهم يحسبون أنهم يحسنون الصنعة بس رجاء ما كنا أنا وياك بيننا وبين نفسنا معتقدين أنه معهم حق لأنه يبدو اللي بيشتغلوا هيك صار منا هلا لا بدنا نوقن بأنه المعركة ليست بيننا وبين السنة حقيقة والحمد لله رب العالمين إلى روح الإمام الخميني القائد رحمه الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار خصوصا الخطيب الجليل القدوة السيد علي القاضي وسيوزع عليكم إن شاء الله نص الإمام الخمنائي في حول السيد القاضي هذا النص شديد الأهمية أنا عبرت عنه المنشور الثقافي الثورة كذلك شيخ القطار عارفين المقدس الشيخ بجت وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا وأموات الحاضرين مهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد